أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن التقية هل يشترط فيها المندوحة عدم المندوحة أو لا يشترط ذلك، تقدم الكلام فيها وقلنا بأنه يجوز المسح على الحائل حتى لو كانت هناك مندوحة وتصح العمل حينئذ. ذكرنا الأدلة التي استدل بها على عدم اشتراط عدم المندوحة، ومن قال بالعموم أيضا لشمولها، ما ذكرنا ذلك مفصلا. ثم قال رحمه الله: وإن كان بإمكانه أن يري أن في ذلك المكان الذي يتقي فيه إراءتهم فعلا ما يريدوه وهو يفعل الواقع، فالأحوط والأقوى أن يكون يعمل كذلك، بأن يستعمل حيلة أو تورية في أن يريهم أنه يمسح على الخفين مثلا، أو يمسح على الحائل وهو في الواقع يمسح على البشرة. فالأحوط والأقوى أن يفعل ذلك. هذا الحكم ذكرناه سابقا من أنه مبني على هذا، هل أن إطلاقات الأدلة الواردة في التقية وعموماتها شاملة للمندوحة وعدم المندوحة، فحينئذ لا حاجة إلى هذا الأمر، أن الروايات الواردة في التقية لها من الإطلاق ما يشمل ما إذا كانت مندوحة، أي يجوز له أن يستعمل حيلة أو تورية ليتفيري الطرف المقابل الذي يخاف منه، ليريه أن هذا العمل مما يريده موافق لمذهبه وهو في الواقع لم يفعل إلا ما هو الموافق لمذهبه. هذا صحيح، وحينئذ لا إشكال فيه لعموم أدلة التقية وإطلاقاتها. ومن قال بأن هذه الأدلة والعمومات ليست في مقام هذا البيان، أن وجود مندوحة أو عدم مندوحة، فلا بد أن تكون هناك دليل خاص يدل على أنه مع المندوحة يصح العمل التقية. هذا إذا كان دليل في البين نستفيد به من هذا الدليل، إلا أنه في المقام هناك روايات قد يستفاد منها من أنه إذا كان للشخص المتقي حيلة أو قادر على استعمال حيلة أو قادر على استعمال تولية ليري الطرف الآخر بأن هذا الفعل هو الذي يريده وهو إنما يفعل الواقع والعمل الصحيح، يجب عليه ذلك الأحوط مراعاة ذلك، بل الأقوى ذلك، سبب ذلك الأقوى هذه الروايات. هذه الروايات هي عديدة، بعضها ذكرناها في ما سبق، نذكر بعضها في المقام. من تلك الروايات هذه الرواية، يقول بدر: رواية خبر ناصح المؤذن: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إني أصلي في البيت وأخرج إليهم. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلها نافلة، أي أنه أدخل معهم واجعلها نافلة، ولا تكبر معهم، فتدخل معهم في الصلاة، فإن مفتاح الصلاة التكبير. هذه الرواية ظاهرة في أنه إذا أمكنك استعمال الحيلة افعل ذلك، صلاتك الصحيحة صليتها في بيتك، ولكن اجعل هذه نافلة بهذه الكيفية، لا تكبر معهم، فإن مفتاح الصلاة التكبير، أي إذا كبرت معهم فقد دخلت في صلاتهم حينئذ، استعمل حيلة حتى لا تكون معهم. هذه الرواية استشكل عليها أولا بضعف السند، ثانيا بضعف الدلالة، إذ في قوله بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تكبر معهم وقوله مفتاح الصلاة التكبير واجعلها نافلة نافل، كيف يمكن أن تجعل الصلاة نافلة بدون التكبير وتقول أنه لا صلاة إلا بالتكبير ثم تقول لا تكبر معهم؟ إلا أن نحمل ذلك أي لا تكبر معهم، أي لا ترفع صوتك معهم، أو لا تكبر معهم تكبيرة فريضة، وإن كبرت في نفسك تكبير نافلة، نحملها على هذا المحمل وهو صحيح، ولكن يبقى ضعف السند لهذه الرواية. ومن تلك الروايات أيضا ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة، أي تورية أدخل معهم ولكن لا أحتسب بهذه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، أما أنا فأصلي معهم وأريهم إني أسجد وما أسجد. هذه الرواية أيضا مثل تلك الرواية، سجود ولكنما لا أسجد بسجود عنوان الفريضة، أسجد معهم أريهم أنه مسجد ولكن لا أسجد بعنوان الفريضة والسجدة الصلاة، فيصير مثل التكبيرة اللي في تلك الرواية رواية ناصع. هذه الرواية أنها تدل على استحباب الدخول معهم، ولكنما إذا أمكنك التورية والحيلة افعل هذه التورية ولا بأس بذلك، ويفعل الإمام ذلك. هذه الرواية تدل على أنه مع إمكان الحيلة والمندوحة لا يجوز الدخول معهم لإتيان الواجب. هذا واحد. ثم ويرشد إلى هذا المنساق من رواية سماعة الذي تقدم وغير الروايات الواردة في هذا الباب. فحينئذ نقول إن أمكن استعمال التورية والحيلة وإراءتهم أن الذي يفعله هو ما يريدونه وهو في الواقع لم يكن كذلك، يتعين عليه ذلك إلا ضرا لهذه الروايات التي عمل بها المشهور هذه الروايات، ولا يمكن للإطلاقات وعمومات أدلة التكاليف الأولية أن تلك الروايات تدل بإطلاقاتها أنه يجب إتيان الشروط والأجزاء وترك الموانع. فحينئذ هذه وقاعدة الاستغلال أيضا، نشك أنه إذا أمكن له التورية والحيلة ويستعمل مع ذلك العمل التقية، نشك في شمول الأدلة. لهذا قاعدة الاستغلال جارية، فإطلاقات أدلة التكاليف الأولية وعموماتها وقاعدة الاشتغال تقتضي إتيان الفعل صحيحا بإراءتهم ما يريدون، ولكنه هو يأتي بالفعل الصحيح الذي يريده الشرع. هذا أولا. لكن ليس كل شخص هو قادر على استعمال التورية والحيلة، لا بد من التنبه بذلك، عدم الإرباك في ذلك الموضع. ليسوا كل الأشخاص على حد سواء، فمن كان قادرا على استعمال الحيلة على استعمال التورية حينئذ يجب عليه ولا يجوز له أن يأتي بفعل التقية. وأما إذا لم يمكنه كسائر العوام لم يمكنه وأتى بالفعل تقية صحت صلاته لعمومات أدلة التقية الشاملة لهذا، بينما أدلة التقية لا تشمل الصورة الأولى، إذ نشك في تحقق موضوع التقية، فيكون التمسك بتلك الأدلة من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية فلذلك تلك الصورة يتعين هو الأقوى الذي ذكره السيد الماتن، هو الأقوى أن يعمل بالحيلة وإراءة الغير بأنه هو الذي يريده وهو في الواقع لم يكن. فلو استعمل التقنية في هذا المورد يكون عمله باطلا، وسيأتي إن شاء الله. وأما إذا لم يمكنه ذلك لعدم معرفته بالتورية لعدم معرفته بالحيرة أو وجود الإرباك عنده، حينئذ نقول بصحة العمل وإن كان العمل ما قد أتى به على نحو التقية. هذا ما ذكره. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله: ولا يجب بذل المال لرفع التقية. هذا الحكم مبني على ما ذكره الفقهاء من أن التقية هذه تختلف عن سائر الضرورات. في سائر الضرورات قال الفقهاء بأنه إذا أمكن للشخص أن يدفع الضرورة بدفع مال وجب عليه ذلك، وأما في التقية لا يقولون بذلك، قالوا بأن التقية إذا أمكنه رفع التقية ببذل المال لا يجب عليه بذل المال. مبني هذا على أنه التقية إنما هو مانع من إتيان العمل الصحيح، ورفع المانع إنما يكون شرط بالوجوب، شرط الوجوب ليس بواجب تحصيله، هذا شرط حينئذ فلا يجب عليه بذل المال. بينما رفع الضرورة شرط عقلي، والشرط العقلي يمكن رفعه ببذل المال، يرتفع بحد نفسه أو يرتفع ببذل المال، هذا هو الفرق بين التقية والضرورة. فلذلك قالوا بالتقية في التقية لا يجب بذل المال، وصارت التقية أوسع من الضرورات، بينما في الضرورة إذا أمكنه رفع الضرورة ببذل المال وجب ذلك، هذا هو الذي قالوا. واستدلوا أيضا في المقام بإطلاقات الأدلة الدالة على أن التقية صحيحة، ولو كانت هناك كان هناك مندوحة في البين، ومن المندوحة بذل المال، لا يجب بذل المال حينئذ. إطلاقات أدلة التقية وعموماتها شاملة لهذه، هذا ما تقدم بيانه. بينما في الضرورات ليس الأمر كذلك. قد يقال إن بذل المال في الضرورات أيضا ضرر وهو منفي، كما أنه الضرورة يرتفع ببذل المال، وبذل المال أيضا ضرر على المكلف، رفع الضرر دليل رفع الضرر يشمل ذلك، كما في الوضوء أنه يرفع الضرر أو الحائل لدفع بوجوب دفع المال، هذا في باب الضرورة يجب، وبذل المال ضرر بالنسبة إليه. لكن يمكن الجواب عنه بأنه دفع الوجوب بذل المال في تحصيل شرائط الوجوب أيضا هو نفس الوجوب وضوئي، هو ضرر مالي كالزكاة، أي مبني على الضرر. فحينئذ دليل الوضوء ودليل الضرر لا يكون متنافيان، بل هذه تقيد دليل نفي الضرر، فدليل نفي الضرر جاز في كل الأمكنة إلا في ذلك الحكم الذي هو مبني على الضرر، كما في الجهاد، كما في الزكاة، كما في الوضوء. قالوا بأن الوضوء هو حكم مبني على الضرر، ولذلك سيأتي في بحث التيمم لو أمكنه دفع المال لشراء وضوء ادفع المال ذلك، لأن الوضوء مبني على الحكم الضرري. فمن هذا القبيل الزكاة، ومن هذا القبيل الجهاد وغير ذلك، أحكام مبنية على الضرر فدليل الضرر لا تشمل ذلك، هذه مخصصة لتلك أدلة، هذه مخصصة لتلك أو حاكمة على تلك الأدلة الأولية، هذا ما يتعلق. فلا يجب بذل المال لإطلاقات أدلة التقية وعموماتها، ولأن التقية إنما هو شرط الوجوب، رفع التقية شرط الوجوب وليس شرط الوجوب مما يجب تحصيله، بينما دفع الضرورة شرط عقلي، والشرط العقلي يمكن أن يرتفع لا بد من رفعه، فإذا أمكن بدفع المال أو الخروج من ذلك المكان وجب حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم يأتي مسألة أخرى، من عمل في التقية بالحكم الصحيح في مورد التقية بطل عمله، وسيأتي بيان الأدلة على ذلك.